ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس، داخلها بصدري مش عارف اهي ايام دايس وخلاص. ما كنتش حاسب الخطوة ولا ان الدنيا شايلة الام، وبنقص كل يوم حتة غريبة قسوة الايام. جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا، كفاية غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي. جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا، كفاية غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي.
البني آدم ده كتلة مشاعر بتتحرك، أمله في الحياة لقمة تشبعه وهدمة تستره وينام تحت سقف في أمان، لكن ساعات برضه بيبقى أمله إنه يتشاف ويتقدر ويتقبل بعيوبه اللي بيحاول يشتغل عليها. لو سعى وتعب يحب يشوف ثمرة مجهوده ولو بنظرة شكر وتقدير، ولو ضحى وحب يحب الطرف التاني يمسك فيه زي ما هو مثبت. لكن ممكن في مرحلة في حياته يبتلى هذا الإنسان بأحداث وأشخاص ما تقدروش تحبطه وتكسره وتطفي رغبته في إكمال الحياة. أربع أسباب ممكن يمر بالبني آدم يطفو رغبته في إكمال الحياة. السبب الأولاني هو تراكم الإحباط عبر الخط الزمني لحياته. يبص لحياته من ساعة ما اتولد كده يلاقي أوجاع، والشيطان عنده قدرة مبهرة في أنه يقلب عليك أوجاع الماضي علشان يقنعك أن ربنا مش معتني بيك. فيبص كده من ساعة ما أهلي خلفوني محدش واخد باله مني، وحصلت لي مشاكل في المدرسة، ومش عارف لما اتعرفت على مين خني ودخلت في علاقة، وبعدين ربنا ما وفقنيش، وبعدين يحصل حدث يقلب كل الأوجاع دي. ربك يقول على الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم، أخوفهم اللي جاي، ومن خلفهم أحزنهم على اللي فات، وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يبص حواليه ما يلاقيش حاجة تخليه ينبسط أنه يكمل العيشة. ولا تجد أكثرهم شاكرين، الشيطان يقول كده، هلف حواليه في كل الأزمنة عشان يحس أن أنت مش معتني بيه يا رب. والفكرة دي تخلي الإنسان الأمل يتقتل عنده، وكأن مش مكتوب له الخير فأقدر ربنا سبحانه وتعالى. تراكم الإحباط عبر خط الزمن بتاع حياته. وربك يقول، والآية دي تخليني أستحضر المعنى ده، قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم بالفكرة دي، فكرة إن أنا بر عناية ربنا بسبب تقليب المواجع بسبب الشيطان اللي بيخلي الإنسان ينسى أفضل ربنا الكتيرة ويفتكر مواقف يحس بالإحباط عبر خط الزمن. السبب الثاني هو عدم الشعور بالانتماء لحد. البني آدم مخلوق يحب يعيش في وسط الناس، ويحب يعيش الناس بتحبه وشايفاه ومقدراه. لما تكون حياتك بتلف في محور إنسان معين، ده الإنسان ده ما يبقاش موجود في حياتك، وبالذات بحاجة توجع، بغدر أو ترك أو خيانة، تحس إن مفيش حد في الدنيا مقدرك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصى دايما يكون في قوة ورابط أسري قوي، عشان لو اتخبطت في الحياة الأسرة تلحقك. ربك يقول حتى من ساعة الخلفة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كأن ربنا بيقول للأم من صغر الطفل في حضنك سنتين عمال يشرب من قوت جسمك، عشان يحس الطفل، وانتوا عارفين ان الحضن ده هو اللي بيخلي الطفل ينمو اصلا جسديا ونفسيا نمو سوي. فلما يكبر ويتخبط، لا انا الحمد لله عندي حد بنتمي لي. لو فقدت الانتماء للكل حس ان الحياة ما بقاش ليها معنى. من ضمن الاسباب عار يشعر به الانسان يطفي رغبته في اكمال الحياة، والعار ده عادة بيشعر به الإنسان لما يغلط غلطة كبيرة. واحد يشهد شهادة زور فيظلم بني آدم فضيع له مستقبله، كانت في شغل ولا في قضية. بنت تغلط غلطة ممكن تأثر على شرفها أو سمعتها، فتحس إن كيانها كله ضاع، مش قادرة توري وشها للدنيا بعد كده، فتبدأ تنطفي، تنطفي ولا تشعر بالرغبة في إكمال الحياة. وهنا سيدنا النبي كان دايما ينهى إنك لما تشوف حد بيغلط غلطة إنك تدوس عليه وتعايره. فلما واحد من الصحابة كان أدمن للخمر وبدأ الصحابة يلعنوه، في بعض روايات الأحاديث قال لا تلعنوه ولا تكونوا عونا مع الشيطان على أخيكم. الشيطان مش عايزك تحس بالذنب، الإحساس بالذنب هو إحساس إيجابي بيدفع الإنسان للتعلم والتحسن والتوبة، عايزك تحس بالعار. والفارق ما بين العار والذنب إن الذنب أنا إنسان كويس غلط أنا مش هعمل كده تاني، لكن العار أنا إنسان مش كويس أنا ما استحقش. هذا الإحساس بالعار قد يطفئ عند الإنسان الرغبة في إكمال الحياة. أما السبب الرابع والأخير في انطفاء الرغبة في إكمال الحياة هو فقد كبير يحسسك إن الحياة ما بقاش لها قيمة. كلمة هوية identity يعني الحاجة اللي بتعرف بيها الحاجات، فالحياة هي إيه؟ تعريفك للحياة دي هوية الحياة بالنسبة لك. فلو مثلا الحياة بالنسبة لك النجاح المالي فعندك خسارة مالية كبيرة، لما تحصل الخسارة الحياة ملهاش معنى. الحياة بالنسبة لي فلان، فلما فلان ده يمشي سواء بموت أو بترك الحياة ملهاش معنى، لأن هوية الحياة identity الحياة كان في الشخص ده أو كان في الموضوع ده. عشان كده لما بيحصل الفقد الكبير ده بتبص حواليك تحس ان الحياة فضيت مش عايز أكمل. وهنا بيعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن معنى الاستغناء بالله، أليس الله بكاف عبده؟ لأن البني آدم لو حط هوية معنى الحياة فأي حاجة غير رضا ربنا كل من عليها فان. فلو فقدت فقد كبير ممكن يطفي في قلبك الرغبة في إكمال الحياة. لو استسلم الإنسان لانطفاء الرغبة في إكمال الحياة في مساوئ للموضوع ده، في مسؤولية إنك تعيد ترميم من هدم من هذه الرغبة في إكمال الحياة. ما تستسلمش. لو استسلمت أول حاجة انطفاء الرغبة دي بتكسر عند الإنسان شغفه في ممارسة أي نشاط في حياته ينفعه، لأن الشغف الطاقة المحركة لأي إضافة في أي جانب من حياتك، المحرك بتاعها الأمل. لما تنطفئ الرغبة في إكمال الحياة أنا مش عايز أعمل حاجة، لأن مفيش حاجة هتطلعني من اللي أنا فيه أو تعوضني على الخسارة اللي أنا عملتها، فيحصل شيء من التوقف. الزمن بيعدي وأنا متوقف. وعلى فكرة كتير من الناس مطفي رغبته في إكمال الحياة مش باين عليه، يسموه السمايلينج ديبريشن، يبقى مبتسم ذات الرجالة وعمال يتحرك ويضحك ويبالغ في ده، وبعدين ممكن تتفاجئ انه عمل حاجة في نفسه بعد كده. وبيقولوا ان الرجالة ما بتبينش اوجاعها لان الرجالة ما بتحبش اظهار الضعف، والستات ما بتبينش اوجاعها علشان الستات ما بتحبش وصف انت حساسة زيادة عن اللزوم، فيبدأ يكبت الانسان ويطفي، وهو كان اولى يبدأ ياخد خطوات في استعادة وترميم وبناء شغفه ورغبته في إكمال الحياة. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بها الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرسلت في أماكنها الخطوب، هشرح لك دلوقتي، ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. بيت الشعر ده بيقول ساعات المكاره والأحداث الصعبة بتملى الصدر وتكبر لدرجة إن الصدر الواسع اللي كله جمال بيضيق، وبعدين المكاره دي أو الأحداث الصعبة أو الفقد ده بيتوطن في الصدر كده ويبدأ يرسل أفكار في كل حتة في قلبك، تفكيرك وعقلك، فتحس إن في حاجة كبيرة كده بتستحوذ عليك، وتبص حواليك ما تلاقيش حد ممكن يساعدك. في اللقطة دي يأتي الغوث من ربنا بس محتاج تشوفه. عشان كده من مساوئ انطفاء الرغبة في إكمال الحياة لو ما تحملتش مسؤولية إعادة بنائها إن البني آدم بيرى نفسه ضحية لأقدار ربنا، ويبدأ ما يشوفش النعم ولا فرص الخير. ودخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة على واحد لقاه قد خفت يعني اتطفى فصار مثل الفرخ. عمرك شفت طائر عيان رفع كده وريشه وقع؟ فقال مالك، النبي بيقول له، النبي عارف. قال مالك، هل دعوت على نفسك بشيء؟ قال نعم. قلت يا ربي إن كنت معاقبي في الآخرة فعجل عقاب ذنبي في الدنيا. قال لا تدعو بذلك. لماذا لا تدعو بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ بتعرف نفسك ده ليه؟ ما تدعي أن ربنا يسامحك ويغفر لك وبسم الله تكمل حياتك بعد عار الذنب أو بعد الوجع اللي أصابك. من ضمن المساوئ اللي ممكن تصيب بني آدم استسلم لانطفاء الرغبة في إكمال الحياة أنه يقدم على الانتحار. والانتحار وإنهاء الحياة بالإيد هي من أكبر الكبائر في ديننا ومن أكبر المخاطرات بدخول النار في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان داعيا فليدعو، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. لو لسه في خير يا رب وفي رزق احييني واكرمني وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. مخاطرة كبيرة جدا. بالمناسبة، اللي بيحاول الانتحار أكتر في العدد الستات، لكن اللي بينفذ وبيخلص أكتر الرجالة لعنفهم في المسألة دي. مخاطرة كبيرة جدا. وهنا لازم تقف مع نفسك، لو حسيت بانطفاء هذه الرغبة في إكمال الحياة، محتاج أن أنت تعيد بناء هذه الرغبة. دي مسؤوليتك أمام نفسك وأمام ربك، ويقينا مدد وعون ربنا معك.
عشمعنى اموت وارتاح بقى؟ مكتوب عليا ان اعيش طول الحياه ذل وشقى. من يوم ولادتي وانا ابن هم ودنيتي ما فيهاش فرح، على ايه هعيش وافضل هنا باحلام قديمه مشققه؟ ماليش نصيب زي البشر ولا ليا حظ ارتاح وعيش، ما لقيتش حد يحبني واروح عليه ما يردنيش، وكاني عار على عزوتي وانسان مريض وانا مش كده، اقرب قلوب حبيت وجودها ما حبونيش، بضحك كتير واخرج كتير علشان ابان مبسوط، وانا من كتر ما شلت الهموم واقع واقوم ظهري اتحنى، كل اللي حبيتهم بجد يا اما سابوا يا اما ماتوا، هعيش لمين أو هعمل إيه ومكاني أصلاً مش هنا؟ ينهي الحياة وتخلص كده؟ يفضل كده عايش كلام، أفضل أبان للناس جميل ويقولوا مالك أقول تمام، يصعب على الواحد ساعات نفسه أنه عايش دون شعور، ولا فيه شغف ولا فيه أمل ولا فيه فرح ولا فيه سلام. جري يا عم، إن مهما الليل طول وازداد الصبح هيطلع وينور، يجبر كل اللي انت بتشكيه ويداوي القلب اللي تعور، الدنيا شقى وكلنا عارفين وخلقنا الإنسان ليشقى، سيبها على الله وفرحك جايلك من غير ما تعافر وتدور، ما تسودهاش، العالم فيه تفاصيل حلوة وممكن تتعاش، في ناس حلوين حواليك لسه وفاكرينك لسه وبيحبوك، ونصيبك في الأفراح جايلك، ما تعقدهاش. هتموت، طب ايه بعد ما تموت؟ يعني هترتاح؟ هتلاقي الفرحة بتجري لك ماسكة المفتاح، وموسعة وغير وتغير واعمل تفاصيل، الدنيا دي عايزة اللي يعافر تديه التفاح، فرح غيرك واعمل فارق في حياة الغير، صدقني اللي بيدي بقلبه بيلاقي الخير، سيبها على الله يا طيب وما تحسبهاش، ومغسل وشك من الأفكار دي وكمل سير.
كريم قادر يحيي اللي مات فيا، كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت ليالي.
وصلنا لأكبر خطوة أنت محتاج تاخدها في حياتك، وهو إعادة بناء وترميم من هدم وانطفأ من رغبتك في إكمال الحياة. الحياة لسه قدامك، وربك حي لا يموت، وفي ناس كتير تتمنى بقائك وتتمنى تشوفك ناجح حتى لو انت مش شايفهم دلوقتي، والأزمة اللي انت بتمر بيها سد عينك عن رؤية نعم كتير في حياتك. ما دام المنعم سبحانه وتعالى باقي حي، يبقى النعم بتنزل منه، لأن صفات ربنا ما بتتعطلش. وبالتالي أنا هقول لك النهاردة في ترميم وإعادة ما انطفأ من رغبتك في إقبال الحياة، ولك على فكرتين وخطوتين. فكرة الأولانية، حياة البني آدم في المحن العلماء بيقولوا عاملة زي اليو شيب كده، حرف اليو. لو أنت في القاع، القاع بتاع اليو في الحتة دي دلوقتي مش متخيل إن في أسوأ من كده، يبقى اللي بعد القاع ده هو الصعود. لو أنت في قاع قاع بؤس حياتك، يبقى اللي جاي إن شاء الله فرج من ربنا. وهفكرك إن عامل حزن عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي كان بعد 10 سنين أو 11 سنة من كم من الحروب والإيذاء من قريش ليه، تموت سيدة خديجة رفيقة عمره، ويموت عمه أبو طالب اللي كان بيساعده ويحميه، وتسمى عامل حزن من شدة حزن النبي. عامل حزن ده كان بعدي معراج سيدنا رسول الله فوق السماوات السبع. فلو انت في عام حزنك دلوقتي، يبقى معراجك قرب، وافتكر ربك بيقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، اللي بيتولى أمرك سبحانه وتعالى. فأول حاجة هي فكرة، وهي أنك أنت مدام حاسس أن أنت في القاع، يبقى اللي جاي إن شاء الله ارتفاع. الفكرة الثانية، الانطفاء منك غير محتمل، وترك الدنيا بالانتحار غير مقبول من الله. لو شيطانك أو حد فكرك أو أفكار نفسك قالت لك طب أسيب الدنيا وخلص نفسي واروح لرب رحيم، أقول لك استنى. الرب الرحيم اللي انت عايز تسيب دنيا الناس الوحشة اللي اتقفلت في وشك وتروح له، قال لك ما تعملش كده. وعندنا ترك الدنيا اللي يعجل نفسه إلى الله، كما قال في الحديث القدسي، عبدي عجلني بنفسه حرمت عليه الجنة. احنا بنستنى قضاء ربنا سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريد هو، مش الذي نريد احنا. وبالتالي اطرد الفكرة دي بلا إله إلا الله، والاستعاذة من بالله من الشيطان الرجيم، وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الفكرة دي ما تغلبكش، لأن دي من أكبر الكبائر ومن أكبر المخاطرات بالمصير في الآخرة. فلو الدنيا فيها أسى، ربنا فرج قرب، ما يبقاش دنيا فيها أسى وآخرة كمان فيها مخاطرة. دي فكرتين. الخطوة، جرب تعمل حاجة معينة كده استأذنك وما تستهونش بيها. جرب تساعد بني آدم حتى لو أنت مش قادر تاخد نفسك، مش شايف قدامك، حتى صبح على واحد قول له كل سنة وانت طيب، رمضان كريم، أي حاجة. علميا كم هرمونات السعادة وهرمونات النشوة، إن لما بني آدم بيعمل أي حاجة فيها مساعدة بتتفرز جوه دماغ البني آدم، صدقني مودك هيتغير كيميائيا. حاجة الأخيرة، عايزك تتكلم مع حد لو سمحت. 70% من التعافي من الأزمات النفسية بيجي من الكلام، والإنسان اللي بيتكلم مع متخصص ويفضفض معاه، بعد مرة في 2 في 3 بيحصل له انفصال شعوري عن الأحداث والأزمات اللي حصلت له وعن مشاعره. يعني بدل ما يبقى هو أنا المصيبة اللي حصلت لي، أنا الغلطة اللي عملتها، أنا الأزمة، حصل اتحاد كده بينك وبين الأزمة، من كتر الكلام عليها بتبعد عنك وبتقدر تتعايش معاه. فمن فضلك ما تبخلش على نفسك في إعادة ترميم وبناء ما انطفأ وانهدم من رغبتك في إكمال الحياة، بأنك تفضفض مع متخصص، ويا رب ينفخ في صورة كل واحد مكسور حتى يستطيع أن يكمل رحلته في هذه الدنيا. إلهي وخالقي، أشكو إليك مني، فيا ربي ويا سندي أعني، أجرني من هوى نفسي فإني أتوب إليك من طبع التجني، ولي طمع بعفو منك عني، ومغفرة تجاوز حسن ظني. اللهم أخرجني من حولي إلى حولك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن انكساري إلى عزتك، ومن ضيق حالي إلى واسع عطائك وعظيم لطفك وكرمك، فأنت ربي وحسبي، لا إله إلا أنت. لو قدرت انك انت ترمم وتعيد بناء من هدم وانطفأ من رغبتك في اكمال الحياة، هتلاقي نفسك عندك افكار بتعرف ترد بيها على الافكار اليائسة اللي جواك. هتلاقي نفسك البوز اللي في حياتك وانت واقف كل حاجة وقاعد في سيرك مش عايز تنزل بدأت تتحرك، ولما تتحرك يبدأ النور يخش في حياتك ويبدأ يجي لك افكار تشق بيها الطريق المظلم اللي انت حاسس انه هو مسيطر عليك. ويحصل لك ثلاث حاجات. حاجة الأولانية، هتخرج من سجن مظلم مكتوب عليه من بره ماليش نصيب في السعادة في الدنيا. أغلب الناس اللي انتحرت وأنقذوهم لما بيستضيفوهم بعد كده بيشكروا ربنا جدا ويشكروا الناس اللي أنقذوهم، لأنه لما شاف الموت بعينيه شاف تجربة في منتهى القسوة أكتر بكتير من قسوة الحياة اللي هو فيها. عشان كده ربنا ادانا لفتة كده عن حالة صعبة جدا لا يتصور فيها النجاة، ومع ذلك صاحبها كان بيقول يا رب خرجني من اللي أنا فيه. وذنون يعني صاحب الحوت، نون يعني الحوت، سيدنا يونس إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، الدنيا ظلمة عشان بالليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، عمرنا ما شفنا حوت أكل حاجة وطلعت حية من بطنه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه الرد؟ قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، احفظ لو سمحت، وكذلك ننجي المؤمنين. فلو سمحت، ده اللي هيحصل لك لو أنت أعدت بناء وترميم اللي اتطفى من رغبتك في إكمال الحياة. حاجة تانية، هتنجو من فعل عبثي. بعض الناس بيبقى عايز ينتحر عشان يعاقب ناس يقولهم شفتوا عملتوا فيا إيه، فيعيشوا بحزنهم، هيحزنوا شوية وبعدين يروحوا يتعلموا إزاي يخرجوا من الحزن، وهيسألوا حد متخصص إزاي يتعافوا من الوجع اللي حصل ده، وهيكملوا حياتهم، وتكون أنت خدت خطوة أنت أذيت بها نفسك. حاجة تالتة وأخيرة، هتسترد الثقة في ربنا وفي نفسك وفي جمال الحياة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كده، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك مش اللي يؤذيك، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، الله سبحانه وتعالى مدده في ظهرك وتقدر تنجو بإذن الله لو إعدت بناء وترميم من هدم وانطفأ من رغبتك في إكمال الحياة. وربنا يحفظك ويحفظك ويخليك ويخليك لكل اللي بيحبك، وأولهم الله ورسوله.
وسط الكسرة والدنيا بكون ظالم وأكون مظلوم، وحلمي دي كده في ثانية وكله بيرمي فيا هموم، وأنا مش قابل إني أضيع في أحزاني ونفسي أبيع، عداوي جراحي مهما تكون ولا أكسر في قلبي وأهون، جوايا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيا، كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت ليالي، جوايا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيا، كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت ليالي، ولا ملم نفسي بالوحدة تكون روحي خلاص أهدأ.